بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرات سماحة العلامة الشيخ علي الدهنين في حسينية بحليقة لمحرم الحرام لعام 1436 للهجرة، الليلة السادسة في ظلال الإمام المنتظر عليه السلام.
اللهم صل وسلم ليلة جمعة، ولعل إمام زماننا في مثل هذه الساعة عند ضريح جده أبي عبد الله، وغدا يوم الجمعة، وندعو في دعاء الندبة: لأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما حسين 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 يا حسين جميعا حسين يا حسين حسين. السلام على من ظهر والجليل، السلام على من ناغاه جبرائيل، السلام عليك وعلى الأنصار المستشهدين بين يديك. أحبيب أنت إلى الحسين حبيب إن لم ينط نسب، فأنت نسيب يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا، كيف التوى ذاك اللواء المضروب، تناول حبيب العلم من جف الشفية وهز بيمين وقال طابت للمنية، عايب حياتي والوطايا لجلك يا صنديد، تشهد صناديد الحرب عند الحرب عيد، موت بمعزة ولا نعيش بطاعتي زيد، يا ابن الرسول وطاعتك فرض علي، والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف وبالخطي وبالنار احرقوا وذروا عظامي بالهوى، وتالي انشروني 70 مرة هالفعل يجري علي، والله يا ابو السجاد ما فارق جماله، روحي ومالي والأهل كلها فداله، كل شيعتك تفنى يا ولا تهتك عياله، والتفت لأصحاب أعابرات جري.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الليلة هي ليلة الجمعة، وهي الليلة السادسة من شهر محرم، والمجلس معقود باسم الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وختامه على الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، بل سلام الله تعالى عليهم، على أنصار الحسين. وحديثنا عن سيدنا وإمامنا الحجة سلام الله عليه ضروري، لأنه هو إمام العصر. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وهو إمام زماننا، ويجب علينا أن نعرفه سلام الله عليه، ويجب علينا أيضا أن نعرفه لمن يهمنا أمرهم، بل لعامة المسلمين علينا أن نوضح ذلك. وحديثنا عن هذا الإمام العظيم يكون في محاور أربعة. المحور الأول نتحدث فيه من حين ولادته سلام الله عليه إلى حين الظهور، والمحور الثاني في حالة الظهور، والمحور الثالث ما بعد الظهور، والرابع في أواخر الظهور تحدث قبل يوم القيامة الرجعة، بل حتى في حال ظهوره يرجع معه بعض الأموات. وصلوات الله وسلامه عليه، نحاول أن نغطي هذه المحاور الأربعة إن شاء الله بتوفيق من الله، ونحاول أن نختصر الوقت إن شاء الله. وقبل ذلك نذكر مقدمة في بيان فضل الإمام الحجة سلام الله عليه. الإمام الحجة العظيم هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولادته مقطوعة وألفت في ذلك الكتب، وبإمكانك أن تنظر إلى كتاب منتخب الأثر لآية الله المرجع الشيخ الصافي، وهذا كتاب جيد ويغني ويسد هذه الحاجة. وإذا أردت أن تتعرف على شيء من كراماته وفضله صلوات الله وسلامه عليه، فاقرأ عنه ما ورد في أصول الكافي والبحار والروايات الكثيرة، والتي منها ما رواه بعض أبناء العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: المهدي طاووس أهل الجنة. والطاووس تعرفون أنه متميز بالجمال والتلألؤ، فالإمام الحجة سلام الله عليه هو زينة ومظهر لجمال الله تبارك وتعالى، وله موقع متميز في الجنة أيضا، يسر الناظرون إليه. وورد في فضله أن نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أطلعه الله على بعض الإمكانات التي يهبها الله للإمام الحجة سلام الله عليه، فسأل نبي الله موسى يسأل من ربه من لهذه، من هو الشخص الذي له كل هذا العطاء وكل هذا التمكين في الأرض، مع أنه موسى وكليم ونبي ورسول؟ فقال إنه القائم من ذرية أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وأوصي نفسي وأهل بيتي وإخواني والجميع أن يقرأوا ويواظبوا على زيارة آل ياسين، المراجع يوصون بقراءتها، وتشتمل على بعض الأوصاف للإمام الحجة سلام الله عليه. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، نعم، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، حين تركع، حين تسجد، السلام عليك أيها العالم المنصوب والعلم المصبوب، العلم الذي لا حد له، المفاض عليه من قبل الله تبارك وتعالى. واظبوا على هذه الزيارة، وواظبوا على قراءة دعاء الندبة أيضا الوارد عن أهل، على دعاء الندبة الوارد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن فيه معاني مهمة جدا ويربطكم بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. ويذكر بعض الأدوار التي يقوم بها الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله لنا ولكم جميعا أن يرزقنا الثبات على ولايته صلوات الله وسلامه عليه، والثبات على نهجه ونهج آبائه. نأتي الآن لبيان المحور الأول من حين ولادته صلوات الله وسلامه عليه إلى أن توفي أبوه الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. كان الإمام العسكري يحاول أن يخفيه من أجل أن يحافظ عليه، وبعد استشهاد أبيه الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وقعت بإذن الله الغيبة الصغرى، وهذا معلوم لدى الشيعة. والغيبة الصغرى استمرت حدود 60 عاما وزيادة أشهر، يعني قريب من 70، وكان للإمام الحجة فيها سفراء 4 متعاقبين. ولهذا يقول الشهيد الصدر رحمة الله عليه، يقول أنا أخاطب عامة المسلمين، لا أقصد الشيعة بالخصوص، نعم، الذين يطلبون منا دليلا على حقانية الإمام الحجة سلام الله عليه، يقول هل يمكن عقلاء أن تستمر الغيبة 70 عاما من أشخاص متعاقبين، زين، وليسوا من نسب واحد ويثبتون على كلمة واحدة 70 سنة؟ السفير الأول يقول أنا سفير الإمام الحجة، ثم يموت ويعقبه ولده، ما يخالف، ابنه عثمان أول وبعدين ولده محمد، ولكن السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي، والسفير الرابع علي السمري، كل واحد منهم يأتي يقول أنا سفير عن ذلك الإمام ولمدة 70 سنة. أنت مر عليكم أن الكذب حبل شنو؟ الكذب حبل قصير، ما يمكن نعم عقلاء أن تستمر كذبة 70 عام وعند أشخاص لا تربطهم مصلحة ولا يربطهم نسب. هذه قرينة قوية جدا نعم تضاف إلى رصيد أدلة الشيعة. بعد نهاية الغيبة الصغرى أعلن الإمام الحجة سلام الله عليه، قال لعلي السمري اللي هو السفير الرابع: لقد أذن الله في وقوع الغيبة الكبرى، بعد لا توصي، لله تعالى أمر هو بالغه، فمن ادعى المشاهدة أو النيابة الخاصة، مقصود بالمشاهدة النيابة الخاصة، فكذبوه. ولهذا يقول الشيخ الطوسي رحمه الله، المسألة هذه ما به تقليد، فيها إجماع. الشيخ الطوسي يقول: ها، من ادعى بعد الغيبة الصغرى النيابة الخاصة فهذا كاذب وضال ومنحرف. كل من ادعى أن عنده نيابة خاصة وأخبر النبي صلى الله عليه وآله والإمام والأئمة أنه في عصر الغيبة سيظهر عليكم من يدعي، ها، من يدعي أنه الحجة أو من يدعي أنه نائب الحجة، وفعلا قاعد تسمع ها من هنا وهناك من يدعي، إما أنه يدعي أنه التقى بالحجة أو ادعى أنه هو الذي سيظهر ويملأه قسطا وعدلا ثم يسلم الأمر إلى الحجة منها الأوهام. لا، وكل راية، لا تستغرب عزيزي، لا تستغرب، الإمام الصادق عليه السلام يقول كل راية ضلال إذا ارتفعت تحصل لها أتباع، فلا تستغرب تقول ليش إذن فلان يتبع مع أنه يعني دعاويه واهية. وهذا بعد هذا اختبار للبشر، وأكثرهم للحق كارهون، وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. فلا تستغرب إذا رفعت راية ضلال وحصل لها أتباع، ولكن عليكم باتباع الأدلة. أصحاب الأئمة يسألون الإمام الصادق: أجل، في ظل هالفتن والانحرافات ماذا نصنع؟ الإمام قال له، كان جالسا في الحجرة وفيها نافذة دخلت منها الشمس، قال: أترى هذه الشمس؟ قال له: نعم. قال: يمكن أن يقع الالتباس في الشمس؟ قال له: لا، شمس ما يمكن أن يقع فيه الالتباس. قال سلام الله عليه: إن أمرنا أبين من الشمس وأوضح من الأمس. صلوا على محمد وآل محمد. والأئمة يوصون الشيعة بأي شيء؟ بالعلم والتتبع. نعم، ولهذا أنبه، ولا أنه لحد يفهمني غلط، وما أظن فهمت غلط الحمد لله. أنا لما قلت أنه تحذروا من الابتعاث ما تصور فهمتموني أني أقول الابتعاث حرام، هكذا فهمتم؟ بالعكس، ابتعاث زين، ولكن أقول تحذروا، جندوا أولادكم بالدليل والبرهان والدورة العقدية والارتباط بالفضلاء من أجل تحصين دينهم وسلامة عقيدتهم. أنا شخصيا قبل سنة رحت للعلاج إلى أمريكا وزرت الكثير من أولادنا ومن المبتعثين من إخواننا، وحقيقة وضعت يدي على بعض الشباب الذين يفخر بهم حقيقة من الأحساء والقطيف وغيرهم، ممن توفقوا وحصلوا على شهادات عالية في الطب وفي المجالات الأخرى، زين، ولكن في الوقت نفسه وباركت لهم، وفي الوقت نفسه تأسفت أيضا، وضعت يدي على بعض الأشخاص الذين ما استفادوا ولا حققوا، بل انحرفوا وشكوا وشككوا، موجود هذا وهذا. نعم، فأنا حذرت الآباء، يعني أؤكد على أنه من يريد أن يبتعث فعليه أن يأخذ دورة عقدية من أجل المحافظة على دينه. وأن يكون على اتصال وأن يبتعد عن الشبهات. كما أني أؤكد الكتب المضرة، كتب الضلال التي تحرفك عن الله، كتب الإلحاد التي تحرفك عن الله أو عن رسول الله أو عن أهل البيت لا تقرأها. وليس هذا ضعف فينا، أنا أكدت ليس ضعف في المذهب، بل هذا شنو؟ من باب الخوف على غير المختص. غير المختص إذا قرأ كتب المختصين من أهل الضلال ينحرف أو يخاف عليه، أما المختص لا، بالعكس. الشهيد الصدر ونفتخر به ألف كتاب فلسفتنا، اقرأوه. نعم، وناقش فيه الإلحاد والنظريات الحسية، وناقش فيه هيوم اللي هو حقيقة يعني المربي لهم أو قائدهم أو إمامهم، إمام المذهب الحسي. زين، الشهيد الصدر ناقش فلسفتنا، الأسس المنطقية للاستقراء، اقتصادنا، العلامة الطبطبائي، علماؤنا المختصون خاضوا الشهيد مطهري ودرسوا نظريات الغرب دراسة عميقة دقيقة وناقشوها. فأؤكد، أما الشباب اللي ما عندهم خلفية، ما عندهم تخصص في الدين، أتباع الدين بس لكن ما عندهم تخصص، هؤلاء نقول لهم لا تقرأ كتب الضلال. بل في الرسالة موجودة في الجزء الثاني من المنهاج، يحرم حفظ كتب الضلال. كتب الضلال التي تضر بدينك، تضر باعتقادك، تضر بالتزامك. نعم، هذا يحرم عليك أن تحفظها، هذا واضح. ولكن الحرمة موجهة لمن؟ ها، لعامة الناس. أما من كانت عنده قدرة على الرد عليها فلا بأس. على كل حال أرجع إلى صلب الموضوع. فإذا في هذا الدور فالإمام أكد على أنه لا توجد بل نيابة خاصة بعد انتهاء عصر الغيبة الصغرى، بدأت الغيبة الكبرى. الغيبة الكبرى التي نحن الآن فيها، أي ما هو تكليف الإمام سلام الله عليه، الإمام الحجة، ما هو دوره في عصر الغيبة؟ هذا السؤال. سؤال آخر، نحن ما هو تكليفنا وما هو دورنا في عصر الغيبة؟ زين، سؤال ثالث، ما فائدة وجوده؟ فنجيب على هذه الأسئلة باختصار. السؤال الأول، ما هي فائدة وجوده؟ نحن في المعتقد الشيعي أكدنا حينما بينا أهمية الإمامة في المعتقد الشيعي، قلنا بأن الإمام وجوده ضروري لعدة أسباب. أولا، وجوده أمان لأهل الأرض كما أن الملائكة أمان لأهل السماء، وأكد بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، ولولا وجود الإمام لساخت الأرض ومن عليها. وأيضا وجوده ضروري لنعرفه، لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. نعم، وخليني أرد شبهة. نعم، بعضهم يقول يعني هذا الحديث ما يكفر لك مليار مسلم. لا، ما يكفر مليار مسلم، احنا ما عندنا، احنا ما نكفر احد يا اخواني من المسلمين. احنا اكدنا على ألسنة مراجعنا العظام بان اصول الاسلام التوحيد والنبوة والمعاد، وما جعلنا من اصول الاسلام الامامة، ولم نجعل من اصول الاسلام الامامة. فالسني وغير السني الذي لا يعتقد بأئمتنا نحن لا نكفره، ما حد كفر من علمائنا. نعم، وإنما نقول ولاية أمير المؤمنين وأهل البيت واجبة، ويجب على المسلم أن يبحث عن الأدلة ويعتنق ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، ونقول بأن الجزاء في الآخرة منوط بولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن في الدنيا نحن لا نكفر أحدا ونتعامل مع المسلمين. نعم، السنة، ونأكل من ذبيحتهم ونتزوج منهم ونزوجهم، وهكذا بشكل عام. نعم، على كل حال، فالأئمة، فوجود الإمام ضروري لأنه في معتقدنا إن صحة صلاتنا وصومنا مشروط بمعرفته وبولايته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وجوده ضروري لأنه باعتقادنا أن ليلة القدر مستمرة في كل سنة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، تنزل الملائكة، فعلى من تنزل الملائكة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ تتنزل الملائكة على قلب الإمام أمير المؤمنين، ثم والآن على قلب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. إذن وجوده ضروري ويدعو لنا، وأعمالنا تعرض عليه، هذا معتقدنا، أعمالنا صلاتنا صومنا تعرض عليه. والله تعالى قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. آية قرآنية، الله يرى أعمالنا، رسوله الكريم صلى الله عليه وآله، الأئمة الأطهار. خب، هذا الجواب على السؤال الأول، ما فائدة وجوده؟ السؤال الثاني، ما هو دوره؟ دوره عظيم، دوره عظيم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، مثال بسيط، الله تعالى ضرب لكم قصة يوسف، نبي الله يوسف، كان لنبي الله يوسف دور عظيم، نعم، من دون أن يكون شنو؟ من دون أن يكون ظاهرا وجليا وواضحا في إدارة شؤون الدولة الاقتصادية وغيرها. الخضر كان له دور عظيم وما كان معروفا، فلله رجال يعملون بالخفاء، لله رجال يعملون بالخفاء ويديرون الأعمال بالخفاء. الإمام الحجة سلام الله عليه، نعم، يقوم بالمهمة التي أوكلت إليه من الله تبارك وتعالى، ولكن بالخفاء، لا يشترط ظهوره، نعم، للعيان حتى يقوم بدوره صلوات الله وسلامه عليه. من أدواره أن ينقذ إذا اقتضت المصلحة الضائعة أو الضال أو الغريق، هذا أيضا جزء من دوره، ولكن دوره العظيم الهداية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، هذا الدور متلبس به الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ويعمل كما ذكرنا البارحة، ويعمل طبق إرادة الله، أو يعمل بإرادة الله، شو تقولون؟ بإرادة الله تبارك وتعالى. نعم، إرادتهم عين إرادة الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهو يقوم بكل أدواره، واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته، الاسترعاء، التكليف، التفويض، نعم، يقوم به الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا إذن جواب على هذا السؤال. السؤال الآخر أنه هو وآباؤه الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كيف حافظوا على شيعتهم؟ كيف حافظوا على الشيعة؟ الشيعة مجموعة أقلية، يعني منذ أن بدأت، منذ يوم الغدير، يوم الغدير نصب فيه النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين، نعم، والكثير انحرفوا عن أمير المؤمنين، وما آلت الخلافة لأمير المؤمنين، صار رابع. إذن هناك الانحراف عن الخطة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وآله، نعم، وعاش الأئمة معزولين، يعني معزولين بأي معنى؟ الناس لا ينظرون إليهم أنهم هم الخلفاء الشرعيون، والأئمة هم المصطفون الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى. فالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الإمام الصادق، الإمام الباقر، نعم، كيف حافظوا على الوضع الشيعي؟ حافظوا على الوضع الشيعي، وضعوا له منهج، هذا المنهج يحفظهم منذ ذلك اليوم وإلى هذا اليوم، وعلى الشيعة أن يلتفتوا إليه فليعرفونه. نحب أن نوضحه للشيعة، نعم، ولغير الشيعة، نعم. لاحظوا الشيعة جماعة أقلية، هم أقل من غيرهم، نعم، وفي غالب الأحيان أكثر من 90% ليس الحكم بأيديهم. في عهد الأئمة كان الحكم بيد بني العباس وغيرهم، زين. والشيعة يعتقدون أن الأئمة مصطفون من الله تبارك وتعالى، فكيف يحافظ الشيعة الأئمة على الشيعة وعلى معتقدات الشيعة في ظل كونهم أقلية؟ للأئمة يقولون خياران، اختاروا أحدهما، إما أن يجعلوا الشيعة فرقة باطنية سرية، زين، ويعيشون هذه الحالة، هذا خيار، وهذا الخيار رفضه الأئمة. نحن نؤكد لسنا فرقة باطنية، نحن الشيعة الحمد لله، نعم الحمد لله، عقائدنا معروفة، مساجدنا مفتوحة، حسينياتنا مفتوحة، مراجعنا معروفون مشهورون في النجف الأشرف، في قم المقدسة مراجعنا، ونرجع إليهم في أحكام ديننا، نعم، كتبنا مصادرنا، نعم، القرآن الكريم هو مصدرنا الذي عليه أبناء العامة بلا زيادة ولا تبديل، كتبنا التي تخصنا الكافية، التهذيب، الاستبصار، البحار موجودة، كتبنا الفقهية موجودة، علماؤنا موجودون، نحن لسنا فرقة باطنية. من أراد أن يعرف عنا شيء فليسأل، يسأل علماءنا. أجل الأئمة لا يريدون منا أن نكون فرقة باطنية منعزلة، فماذا صنعوا؟ وضعوا لنا منهاج التقية. هذا التقية أريد أن أعرفها، أقف شوى عند التقية 5 دقائق. بعضهم، بعض المسلمين لم يعرف الحكمة من التقية، يصفنا بأننا منافقون، يقول القائل بالتقية منافق، بل حتى بعض الشيعة يقول لا، هذه نقطة ضعف، والمفروض احنا الآن خلاص أصبح عددنا كذا وعندنا كذا، في المفروض أنه نقضي على حكم التقية، وكل هذا اشتباه، أبدا اشتباه. التقية ليست نفاق، النفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر. التقية لها مصدر في القرآن الكريم، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، نعم، وكذلك قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقات، فلها أصل في القرآن الكريم. التقية عمل بها كثير من المسلمين، أبو حنيفة عمل بها، نعم، لما استدعاه القاضي ابن أبي ليلى في قضية خلق القرآن، هاي القضية اللي هي حقيقة أحدثت مشكلة وأربكت كثير من المسلمين، نعم، أبو حنيفة كان يقول بأن القرآن مخلوق، قال له ابن أبي ليلى: إما أن تعدل عن هذا الرأي وإلا أقمت عليك، نعم. ابنه حماد، وحماد عنده ابن اسمه عمر، عمر بن حماد بن أبي حنيفة، عمر يروي الحديث، يقول عن أبوي حماد، يقول حماد: سألت أبي أبا حنيفة، تابعت أبا ليلى؟ قال: إيه والله يا ابني تابعته، وقلت كما يقول. ليش؟ قال: لأنه أعطيته مني التقية، لأنه أراد أن كذا يقوم علي، فصرح أبو حنيفة وقال: أعطيته التقية. فالتقية هي حكم المضطر. أبو حنيفة وغير أبي حنيفة من أفراد من المسلمين بارزين عملوا بالتقية، خصوصا في قضية مشكلة خلق القرآن، نعم. الشيعة اضطروا أن يعمل أهل البيت عليهم السلام، اضطروا أن يعملوا بالتقية. فما هي التقية؟ هذا السؤال الذي أطرحه، ما هي التقية؟ ذكرت لك أن التقية ليست هي النظام الذي يجعلنا فرقة شنو؟ باطنية أبدا، وإنما التقية هي فن من الفنون التي قالها الأئمة عليهم السلام، فن التعامل. الهدف من التقية المحافظة على شيعة أهل البيت وعلى تشيعهم ومعتقداتهم. نعم، ويمكن أن توضح بلحاظ أقسامها. من أقسام التقية التقية السكوتية، يعني الإمام سلام الله عليه يسكت ما يتكلم. الإمام الرضا يقول عن الإمام السجاد سلام الله عليه، يقول إن تكليفنا غير تكليف شيعتنا، إن تكليف شيعتنا أن يسألوا فاسألوا أهل الذكر، ولكن تكليفنا نحن نشخص، فقد يكون من المصلحة أن نجيب وقد يكون من المصلحة أن لا نجيب، فمن أو أمسك بغير حساب فقد نسكت. وقد يضطر الإمام للتورية أو لإخفاء الحكم أحيانا. فالمقصود من التقية الأئمة يوصون الشيعة أن لا يصطدموا مع إخوانهم أبناء العامة، ليكون هناك اصطدام. يؤكدون على المشتركات، القرآن الكريم مشترك، الكعبة مشترك، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مشترك، المعاد مشترك. في الفروع بالنسبة للصلاة مع المسلمين، تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تصلي جماعة وتقرأ لنفسك ولا تعيد، مع إمام الحرم، مع إمام المدينة، هنا في الأحساء، في القطيف، في أمريكا، تستطيع أن تصلي مع أخوانك أبناء العام، ما عندهم مشكلة. زين، لا يجوز لك أن تثير الفتن أو أن تسب الرموز المقدسة عند الطرف الآخر، لأنه يحدث فتنة ويحدث صدام مع إخوانك المسلمين. في ظل هذه التوصيات يمكنك أن تبين عقائدك، أن تبين فروعك وفقهك، نعم، لكن مع المحافظة على هذه الضوابط العامة. التقية لم ينتهي دورها. بعضهم يقول لا خلاص الآن انتهى دورها، لا لم ينتهي دورها. نعم، التقية ديني ودين آبائي. التقية هي الترس الذي جعله الله تبارك وتعالى من أجل الحفاظ على المؤمنين. نعم، فإذا التقية هي نظام من الأئمة عليهم السلام من أجل حفظ التشيع ومن أجل حفظ شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أحيانا يختلف أصحاب الأئمة في حكم، يسألون الإمام الصادق يقول أنا أوقعت الخلاف بينهم من أجل حفظهم. سماحة السيد السيستاني الله يحفظه يقول تتبعنا وين الأئمة أوقعوا الخلاف بين أصحابهم، يوقعون الخلاف بين أصحابهم في الأحكام الموسعة بنحو لا يصطدمون مع حكم إلزامي. مثلا شخص يسأل الإمام عن الوقت، وقت صلاة العصر أفرض، يقول له الساعة الواحدة. يأتي شخص آخر يقول له لا، واحدة ونص يكون تصلون، قبل واحدة ونص لا ما يصير تصلي. مثلا في الوقت، وهي في الواقع الواحدة وقت للصلاة، والواحدة ونصف وقت للصلاة، والساعة الرابعة وقت للصلاة. فتجد هالفرقة من الشيعة يصلون على رأس الواحدة، قبل الواحدة ما يصلون، قسم يصلون قبل، قسم يصلون بعد. غيرهم شي يقول، يقول هؤلاء شيعة ذين مختلفين، هؤلاء مختلفون ليسوا على أمر واحد. لاحظ، يقول أنا أوقعت الخلاف بينهم. فتجد هناك خلاف يكون في صالح شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فلا تتشاءموا من الاختلاف في المسائل الفرعية. في مسائل الهلال أكو اختلاف. زين، والله سيد الخوي يرى رحمة الله عليه أنه لو رؤي في استراليا لكفى، ولكن السيد السيستاني الله يحفظه مثلا يقول لكل بلاد أفقها. لا تتشائم، وإنما ينبغي علينا أن ندرس ثقافة الاختلاف. والظهر عندي معكم موضوع ظهر ليلة الثامن عن الوعي والثقافة وعن ثقافة الاختلاف وغيرها إن شاء الله. واضح؟ إذن هذه هي التقية، نؤمن بها ولا نحاول أن نصطدم مع من يعيش معك في هذا الوطن. الإمام يقول، لطيف الرواية، يقول إذا افرض فتح معك نقاشا بعض إخوانك في العمل، ها ليش أنت شيعي؟ هو سألك، يقول أنبذ إليه نبذة، افتح وياه طي دليل، إذا وافق إذا استمع طي دليل الثاني شرح له، إذا لم يوافق اتركه. قال لك لا هذا مو صحيح، يعني معقولة بأنه النبي صلى الله عليه وآله تربيته غلط، يربي أصحاب وبعدين الأصحاب كلهم يتركون علي بن أبي طالب، إذن أنت قاعد تتهم الرسول في تربيته؟ نعم هذا مو صحيح، لأنه الخلاف اللي صار في أمة النبي صلى الله عليه وآله كالخلاف اللي صار عند بني إسرائيل، نفس الشيء بني إسرائيل فيهم أنبياء، نعم، والأنبياء عندهم أولاد، والأولاد كما هي سنة الحياة يتباغضون ويتحاسدون. وقد ضرب الله لكم قصة يوسف ويعقوب مع أولاده، نعم، الذين حسدوا يوسف وحاولوا أن يقتلوا منهم، أجانب غربة أو أولاد يعقوب، نفس أولاد يعقوب وإخوانه. يعني نبي الله يعقوب تربيته غلط؟ لا يا أخي، مو تربيته غلط، سنة الحياة هكذا، حسد وتباغض، أنت تحصل لك من يحسدك ومن يبغضك من دون سبب، من دون مبرر، ما تعرف شنو المبرر، ليش هذا، شو مسوي؟ تقول ما يحتاج شو مسوي، أحيانا صدر منك غلط وأحيانا ما صدر، هو ما يتحمل أن يرى فيك هذه النعمة. نعم، فاللي حصل في الأمم السابقة حصل في هذه الأمة. علي حسد من قريش، حسد، نعم، وكادوا له وصرح بذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قسم من أولاد الإمام الحسن كادوا للإمام الصادق واتهموا الإمام الصادق بالحسد. إذن هذا مو نقص في تربية النبي صلى الله عليه وآله ولا نقص في التعاليم الإسلامية، الطبيعة هكذا، طبيعة الحياة، تحاصل التباغض. نعم، المهم أنه هل يوجد الدليل القطعي الذي يثبت أن أهل البيت مصطفون؟ نحن نقول نعم، توجد عندنا أدلة قطعية، إن أردتم أن ننبذها إليكم نبذناها، وإذا ما أردتم نحن نحترمكم ونحترم مشاعركم ولا نكفر أحد. وأكد لك، من قول الجنة لن يدخلها إلا الشيعي فقط؟ هاي العقدة اللي ما أدري وين، حتى عند بعض الشيعة يقول معقولة، كأنما الجنة هي ما أدري شنو، ملكة ولا ملك أبوه. لا يا أخي، علماؤنا مراجعنا قالوا بأنه القاصر سواء كان شيعي كان سني كان يهودي كان نصراني وعنده قصور في الإدراك، ها، واعتقد بخلاف الحق، واعتقد بخلاف الحق استنادا إلى قصور، الجهل القصوري المكلف فيه معذور، لا يعذب وإن مات شيعيا أبدأ أو سنيا أو يهوديا أو نصرانيا. واضح؟ نحن نتكلم مع من يمتلك قدرة ذهنية على أن يعرف الحق، من كان يمتلك قدرة ذهنية على أن يعرف الحق فعليه أن يبحث عن الحق وأن ينظر في أدلة الحق. نعم، والله تعالى قال، يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل من حاول أن يتعرف على الحق فإن الله تبارك وتعالى سيوصله إلى الحق. نعم، ولهذا واقعا أنا أذكر فتوى للإمام الخوئي رحمه الله، واحد يسأل يقول له أنا شيعي، ها، أمامي شخص على غير مذهبي ألعنه؟ قال له لا 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 تلعنه، شو مدري لعله يختم له بخير، ما تدري لعله يختم له بخير، أنت ألعن العنوان العام، اللهم ألعن الظالمين الفاسقين الكاذبين، العنوان العام، أما هذا الشخص بعينه لا، لعله يختم له بخير. وهكذا فأئمتنا ومراجعنا تبعا لأئمتنا يوصون بالمحافظة على الأخوة وعلى الترابط، زوروا مرضاهم، شيعوا جنائزهم، صلوا معهم، ها، هذا هو التوصيات الأئمة. في مقابل ذلك أن تحافظ على عقيدتك وأن تنظر في أدلتك. نحن شيعة، عندنا حسين، عندنا أئمة 12 نتولاهم ونتبرأ من أعدائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا النظام الذي جعله لنا الأئمة سلام الله عليهم. ومن الذي يرفع حكم التقية؟ لا أنا ولا أنت، الإمام الحجة سلام الله عليه. إذا خرج هو يرفع الحكم، مو غير الإمام. مراجعنا لا يزالون يؤكدون، السيد الخميني رحمة الله عليه أسس دولة وبيد الآن جيش وقوة، ومع ذلك لا يزال يعمل بالتقية ويوصي الحجاج الإيرانيين إذا إجوا إلى الحرم أن يصلوا مع المسلمين. وعند السيد الخميني حكم خاص غير اللي عند السيد الخوي، يقول بل إذا صليت جماعة نعم تسقط القراءة معهم أيضا، ما يحتاج تقرأ الحمد والتوحيد. صغيره يقول اقرأ لنفسك، السيد الخميني يقول لا تقرأ لنفسك. أريد أقول، أريد أكد أن حكم التقية عند مراجعنا لم ينتهي إلى أن يخرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه نقطة. هذا بالنسبة لتكليف الأئمة. وأما بالنسبة لتكليفنا نحن في عصر الغيبة، فتكليفنا حقيقة وأفضل أعمالنا الانتظار، انتظار الإمام. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، وانتظار الفرج يكون بأن نمتثل أوامر الله، نطيع الله، نصلي، نصوم، ندرس. نعم أؤكد مرة أخرى، أنا إذا كنت طالب علم ينبغي أن أواصل في دراستي حتى أكون مجتهدا وأكثر. أنت إذا كنت طبيب واصل في دراستك حتى تكون ما شاء الله في أعلى الدرجات في الطب، في الهندسة، في المجالات الأخرى. لأن الإمام الحجة إذا خرج ها يحتاجكم سلام الله عليه، يحتاج إلى الطبيب منكم وإلى المهندس منكم. نعم وإلى نعم. فعليكم جميعا رجالا نساء أن تجتهدوا في المجالات التي يمكنكم أن تحصلوا فيها الكمالات الدينية والكمالات والكمالات الدنيوية ضمن الضوابط الشرعية. ولكن كيف نصلي ونصوم ونلتزم؟ لا يكون ذلك إلا عن طريق المراجع. المراجع هم المتخصصون في فهم الدين. ومن هنا نجي إلى هذه العقدة لكل سنة نحاول نعالجها والحمد لله، ونبين فيها أدلتنا ويبقى الشاك فيها شاك على ما هو عليه إذا كان عن عناد أو عن جهل. نحن نقول في كل علم، في الطب، في الهندسة، في الدين، يوجد متخصصون ويوجد غير متخصصين. من الذي يستطيع أن يشخص المرض بالدقة ثم يشخص العلاج؟ من؟ هل الطالب الذي عنده ثقافة عامة عن الطب يقدر؟ ما يقدر. من الذي يتمكن من التشخيص؟ الطبيب المختص. نعم نحن كما نقول في الطب نقول في مسألة الدين، في مسألة الدين. يا أخي هي مسألة يسوي عقدة عند بعض المثقفين، يقول ليش بس السيستاني يفتهم، بس السيد الخوي يفتهم. لا أنا هم أقدر أفتح القرآن واستنبط أحكام، أفتح الرواية وأستنبط أحكام شرعية. ها لا ما تقدر. مثل ما أنت لا تستطيع أن تعطي فتوى طبية، كذلك ما تقدر تعطي شنو؟ فتوى فقهية. علم الاجتهاد صعب جدا ويحتاج إلى مقدمات كثيرة. نعم أن يحتاج إلى أن تكون ملما بعلم النحو والصرف والبلاغة وعلم المنطق والأصول، والأصول تأخذ لك دورة كاملة وتدرس الرسائل والكفاية والأمور الأخرى. نعم تحتاج إلى تخصص. نعم وليست المسألة بهذه السهولة. عندنا باب في الفقه اسمه باب التعارض. التعارض الروايات متعارضة. الأئمة سلام الله عليهم وضعوا بل علاج لهذا التعارض. نعم كيف تعرف أن هذه الروايات المتعارضة ما هو علاجها؟ الآن في مسائل كثيرة لطيفة في مسائل السفر، في مسائل الهلال. الصلاة في الأرض المغصوبة، صلاة في الأرض المغصوبة ها حرام لا شك ولا ريب عند جميع الشيعة، ولكن هذه الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة أو غير صحيحة؟ بعضهم الأكثر يقولون غير صحيحة لأنه صلاة في الأرض المغصوبة، بعض الأعلام يقول صحيحة، مأثوم هو لكن الصلاة صحيحة. استنادا إلى شنو؟ استنادا إلى بحث أصولي وفقهي. أريد أن أقول بأن المسألة ليست بهذه السهولة. نعم الكافي نعم كتاب عظيم، ولكن له عدة نسخ، التهذيب له عدة نسخ. أحيانا تكون الرواية الواحدة منقولة عن الكافي بنسختين، أيهما أصح؟ تحتاج إلى تجميع القرائن، أو يختلف الكافي مع الاستبصار في الرواية فينقلها الكافي بصيغة معينة، والاستبصار الشيخ الطوسي ينقلها بصيغة معينة. كيف تعرف؟ هل تجري على اختلاف النسخ أحكام التعارض كما فعل السيد الخوي رحمه الله، أو تجري على اختلاف النسخ بحث آخر تحصيل الوثوق وليس باب التعارض كما فعل السيد السيستاني؟ المسألة فقط أريد أن أقول بأنها تحتاج إلى تخصص، فقط أريد أقول يا مثقف نحترمك في مجال تخصصك، واعلم أن للفقه تخصص، واعلم أن للفقه متخصصين وأنت لست منهم. هذا اللي أريد أقوله. أي ما يقبل شلون أنا مو منهم؟ يقول أنا أفتهم شو أفتح الوسائل أفتهم يقول عجيب. يقول يا أبا ما تفتهم، أنت في الطب تفتهم، في الهندسة تفتهم، اقنع مني ها. يقول لا أنا أفتهم، وهاي المشكلة هذه. زين لكن هو هذا المهندس أو الطبيب ها، المهندس أو الطبيب، حتى الطب تخصصات ما شاء الله. يعني إذا هو طبيب باطنية إذا صار عنده جراحة لا يروح إلى شنو؟ متخصص في علم الجراحة، ما يتجرى على تخصص غيره. سبحان الله العظيم. إلا الفقه عجيب والأصول، هذا غلط يا أخوان، غلط دخولك في غير مجال تخصصك. نعم السماحة السيد الثاني الله يحفظه يقول الأئمة في بحث التعارض عند طلعة قوية جدا، يقول الأئمة عليهم الروايات المتعارضة أحيانا نجمعها بالجمع العرفي الذي قد يفهمه أكثر الناس، وأحيانا بالجمع الاستنباطي، بالجمع الاستنباطي، وهي طريقة في الجمع بين الروايات المتعارضة لا يهتدي إليها إلا المختصون فقط. يعني أحيانا مثلا أفرض عام وخاص يمكن كل واحد يعرفه ها، أنا أقول أكرم كل جيراني، وبعد يومين أقول لك لا فلان ترى معادي للزهراء لا تعطي، يصير هذا عام وخاص، لكن هذا الكل يعرفه أو الكثير يعرفه. أما هناك نوع من أنواع الجمع بين الأخبار المتعارضة يسميه سماحة السيد الجمع الاستنباطي، يقول هذه قواعد الجمع، قواعد الجمع الاستنباطي لا يفهمها إلا المختص. هذا اللي أريد أقوله، هذا اللي أريد أخذ من وقتك. أريد أقول لك كما نحترم التخصص الذي أنت فيه احترم التخصص الذي فيه غيرك، وهو شنو؟ الفقه، الأصول، التفسير، وهكذا. وعصر الغيبة اللي أمرنا فيه أن نتمسك بمراجعنا العظام، ولا يمكنك أن تصلي وتصوم وتحج وتزكي ها بلحاظ المسائل التفصيلية إلا عن طريق المراجع المأمونين. والإمام الحجة والإمام الصادق أشادوا بالعلماء، قالوا العلماء أمناء الله على شرعه، أمناء الله على حلاله وحرامه. نعم مجاري الأمور بيد العلماء، بهم بعد الأئمة يعبد الله. أعزائي وليس هذا من باب الوصايا ها، أنه والله فلان له يعرى أن له وصايا على الناس، لا يا أخي. نعم مو من باب الوصايا، باب هذا واقع. كيف تعرف منهج الإمام الحجة؟ عندك الآن 20,000 رواية ها، عندك ما شاء الله من الأحكام الإسلامية المروية في الروايات المتعارضة. بينك وبين المعصوم 1000 سنة. أنا التقيت بواحد قلت له، سألني مسألة قلت له هذه خلافية حتى أقدر أخدمك، أنت لمن تقلد؟ أنا ما أدخل في شؤون الناس ومن يقلدون. قال أنا قلد الإمام الصادق، ما قلد أحد. قلت له خوش زين والله، أنا هم أريد أقلد الإمام الصادق، أنا هم أريد، علمني شلون تقلد بينك وبين 1000 سنة. الآن حكم الإمام الصادق قصر أو تمام؟ قلت ليش تسألني إذا تعرف حكم الإمام الصادق؟ قلت له هاي روايات موجودة، هاي رواية موجودة تقول تمام، وهاي رواية تقول قصر. زين، ياهو الصحيح السند، وياهو الفاسد السند، وياهو المطلق، وياهو المقيد، وياهو ياهو ياهو ياهو. يلا تفضل، هذا عن الإمام الصادق وهذا عن الإمام الصادق، ياهو الصحيح. قال ما أدري. قلت ها، لأنك ما تدري يكون ترجع إلى من؟ هو هذا، إلى من يدري؟ مو أكثر من هذا، مو أكثر من هذا، ما تدري ارجع إلى من يدري، هو هذا. واضح أعزائي؟ خب، هذا هو عصر الغيبة الكبرى نلتزم فيه بمنهج الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، نلتزم فيه بمنهج التقية العامة، نحترم إخواننا المسلمين، لا نصطدم معهم، لا نسيء إلى رموزهم. نعم، تبقى عقيدتنا الحمد لله رب العالمين وشكرا له، نبينها على منابرنا الآن الحمد لله. نعم، أمس راسلني شخص من أمريكا يقول أنا أستمع لك، لا تتصور أنه فقط المتواجدون في ماتم البحليقة الله يبارك فيهم هم الذين يستمعون إليه. قلت له أدري، الأجهزة الحديثة اليوم ما خلت لنا شيء. صحيح، أي حياك الله، تابع، وإذا عندك اقتراحات أعطيني اقتراحات. زين، فعقيدتنا نبينها، قنوات فضائية، مساجدنا، أكرر، مراجعنا الآن في النجف الأشرف، بيوتهم مفتوحة، قلوبهم مفتوحة. نعم، قلوبهم بيوتهم موجود مفتوحة في قم المقدسة، ها، وكانت المرجعية عندكم في الأحساء وفي القطيف. ونأمن من الله تعالى إذا اجتهد وبذل طلاب العلم في الأحساء والقطيف، بذلوا قصارى جهدهم، أن يعيد الله لهم هذا المجد والعز، ويرجع إليهم أبناء وطنهم إن شاء الله ببركات الصلاة على محمد وآل محمد. نعم، سأختصر فيما بقي احتراما للوقت. هذا هو عصر الغيبة الكبرى، عليكم فيه بمعرفة العلامات. الإمام الصادق عليه السلام يقول معرفة العلامة مهم، لأن الإمام لن يخرج قبل العلامات. علامات ظهور الإمام سلام الله عليه خروج السفياني، بل قتل النفس الزكية، خسف بالبيداء، الصيحة في السماء، الصيحة بين الأرض والسماء، إما في شهر رمضان، نعم في شهر رمضان المبارك ستحدث صيحة عظيمة يسمعها الكل، كل بلغته، ولا خروج قبل الصيحة. فعليكم أيها الشيعة الكرام أن تلتزموا بوصايا الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، وأن تكونوا زينا لهم ولا تكونوا شينا عليهم. نعم، أتكلم مع الرجال، مع النساء، مع المدرسين، مع المدرسات، نعم مع كل ذوي التخصصات، كل في تخصصه. ثم يخرج الإمام إذا أذن الله تبارك وتعالى، خروجه ضروري، لو لم يبق من الأرض إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولد اسمه كسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يخرج الإمام الحجة يسند ظهره إلى الكعبة المشرفة ويدعو الناس إلى نصرته، ويكون معه 313 من أصحابه الخلص، ويقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية ومن أنصار الخلص 13 امرأة، يسأله شخص نعم وهل يحتاج الإمام إليهن؟ قال تكريما لهن، يقومن ببعض الأعمال، مداوات الجرحى والإقامة مع المرضى والمساعدة المعنوية، يعطيهن الإمام دور، وقد يعطيهم دور يعطيهن دورا تبليغيا. فعلى المرأة من بناتنا من نسائنا أن تهتم بشأن حجابها وبشأن دراستها وبشأن فقهها وبشأن عقيدتها وبشأن أولادها وبناتها، أن تعلمهن الآداب والستر والحجاب، وأن تحثهن على العلم وعلى الآداب الإسلامية. على المرأة منا أن تقوم بدور التبليغ. نعم، ووسائل التبليغ متاحة في الفقه في العقائد، هناك دورات فقهية دورات عقدية يمكن للمرأة أن تحصل عليها. فللمرأة دور إذا خرج الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن علينا جميعا أن نعد أنفسنا بالعلم وبالكمالات الأخرى الروحية والبدنية الآن في عصر الغيبة، وليس التكليف أن ننام في فروشنا أو أن نترك التقدم في العلم ونقول إذا خرج لن نقول له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول للإمام اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكم. أعدوا أنفسكم بالعلم والتقوى والعمل الصالح صلوات الله وسلامه عليه. يقول الأئمة عليهم السلام إذا خرج ينشر العدل، يخرج للناس شابا الآن عمره أكثر من 1000 سنة، نعم، ولكنه يخرج وعمره كأنه 40 عاما، لا توجد في كريمته ولا شعرة بيضاء، نعم، ويبقى هكذا شاب في عمر الشباب إلى أن يتوفاه الله صلوات الله وسلامه عليه. يقيم عجاج الأرض وينشر الأمن، وتخرج الأرض خيراتها، وتنزل السماء تنزل السماء قطرها حتى لا تبقى في الأرض قطعة إلا ونبتت، ولا في السماء إلا قطرة إلا وأهبطها الله تبارك وتعالى، حتى ترعى الشاة إلى جنب الذئب، وتأمن المسالك، وينتشر العلم، وينشر من العلوم 25 حرفا لم يكن البشر بل ملمين بها. الإمام الباقر يقول العلوم يرمز إلى كل العلوم 27 حرف منذ آدم إلى الآن إلى أن يخرج الإمام الحجة، أنتم في حرفين فقط، مع أنكم في الحرفين تقدمتم في الفقه والأصول والفلسفة وفي الطب والطيران والتكنولوجيا والجوانب الأخرى الثقافية والأبعاد الأخرى الإنسانية كلها في ضمن حرفين. إذا خرج سيعطيكم الإمام 25 حرفا. نعم، بعد ثم الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إذا أدى دوره، اسمعوا يا شيعة، الإمام الوحيد الذي لا عقب له الحجة بن الحسن، الإمام الوحيد الذي لا عقب له هو الإمام الحجة بن الحسن أجل، فمن الذي يلي أمره؟ أكدت الروايات المستفيضة أن الإمام الحجة عليه السلام إذا قام بدوره قبل أن ينقضي أجله يخرج إمامنا الحسين بن علي سلام الله عليه، يلتقي بولده الإمام الحجة، الإمام الحجة يسلم إلى جده الحسين الخاتم، خاتم خاص يأخذه الحسين ويلي الأمر، ثم يقضي الله أمره، كل نفس ذائقة الموت، فيموت الإمام الحجة، الحسين سلام الله عليه يلي أمره. نقلت لكم عن المحقق النائيني قبل ليال من المسلم عند الشيعة أن المعصوم لا يلي أمره إلا معصوم، فالإمام الحسين سلام الله عليه ويتولى غسل الإمام الحجة ودفنه ويدفنه في كربلاء، ثم يحكم الإمام ما شاء الله 40 عاما أو إلى أن تسقط حاجباه على عينيه. نعم، الإمام الحسين مع أصحابه، وهناك طلعة عظيمة وارتقاء الحسين بن علي الإمام الحجة بعد أن يملأ الدنيا قسطا وعدلا، بعد أن يشبعهم علما وارتباطا بالله، حتى أنك إذا كنت تمشي في السكك في أيام الإمام الحجة الآن إيش تسمع بين السكك؟ صوت أغاني أو كذا أو أمور مباحة على الأقل، بينما إذا مشيت في سكك في الطرقات في عهد الإمام الحجة عليه السلام تسمع للناس من التسبيح والتقديس والقيام والقعود والركوع والسجود دويا كدوي النحل. فيرتقي الإمام الحجة سلام الله عليه بالناس نقلة عظيمة يرتقي بهم في كل المجالات، بل يقول الإمام الصادق حتى أن الواحد منكم يتكلم مع الملائكة ويتكلم مع الجن إلى هكذا. مع ذلك اسمعني، الكمال لا حد له، كمال الممكن. عندنا نوعان من الكمال، كمال الواجب الله لا حد له وهو واجب الوجود، وهناك كمال ممكن مخلوق، هذا الكمال الممكن المخلوق أيضا لا حد له. فكما يأخذ الإمام الحجة سلام الله عليه بالناس ويرتقي بهم في مجالات وكمالات عظيمة لا حدود لها، يأتي بعده جده الإمام الحسين سلام الله عليه ويرتقي بالناس إلى مرتقى أعلى وأعظم مما كانت عليه الناس أيام الإمام الحجة. وهكذا وهكذا، ويأتي بعد الحسين أبوه أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو يقول أنا صاحب الكرات، لي كرة مع ولدي الحسين، نعم، وأقتل معه بني أمية، لي كرة مع ولدي الحسين ولي كرة مع رسول الله، وله حكومة بعد الحسين، ثم بعد أمير المؤمنين تأتي حكومة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا روايات في الرجعة، مئات مئات الروايات، بل أستطيع أن أقول أكثر من 3000 واردة في الرجعة، وتحتاج إلى تفصيل حقيقة، لكنه الوقت بعد انتهى. نعم، هكذا فالحسين يرجع مع أصحابه الذين استشهدوا معه في كربلاء، هنيئا لهم، حبيب صاحب هالليلة والأنصار وقسم من النساء أيضا مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ليلة حبيب بن مظاهر الأسدي. نعم، يأتي من الكوفة وقد عزل لها الحسين راية، كل واحد من أصحاب الحسين أو بعضهم قال له عقدتها لي ابن رسول الله، قال له أنت كفء، ولكن أنا نويت شخص آخر. من؟ قال حبيب. وأن حبيب؟ قال الآن يأتيكم حبيب. وإذا بغبر من ناحية الكوفة انكشفت، وإذا بحبيب ابن مظاهر، صح الحسين أخي عباس قوموا واستقبلوا عمكم، يستاهل يستاهل. فقام العباس وإخوته وبنو أخيه لاستقبال الحبيب، مرحبا بحبيب ابن مظاهر، مرحبا بعمنا. ترجل حبيب من على ظهر جواده ومشى زحفا نحو الحسين وقبل رجلي الحسين، تقبيل الرجل ها للمعصوم للمعصوم، قبل يدي الحسين ورجله وقال سيدي سيدي أبيعك نفسي، إن قبلتها فأنا من السعداء وإلا فأنا من الخاسرين. استقبله الحسين رحم به، الله أكبر تباشر. سمعت زينب صاحت بالأكبر، أرى عندكم تباشر؟ قال عمي حبيب جاء لنصرة والدي الحسين. قالت بني علي أبلغه عني السلام. جاء علي الأكبر وأعطى هذا السر لحبيب في أذنه، قال له عمتي زينب تبلغك السلام. الله أكبر، حبيب يعرف من هي زينب، مخدرة أمير المؤمنين، مخدرة العباس، المخدرة الحسين سلام الله عليه. قام وحث التراب على رأسه وقال أنا أحقر وأقل من أن تسلم علي زينب، عظم الله أجوركم. استأذن من الحسين أن يرد السلام على زينب، أذن له. فقام حبيب وقام معه البعض الأنصار وقرب نحو المخيم، مخيم زينب، وقال السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، سيدتي زينب نحن فتيانكم، نحن غلمانكم، آلينا على الله ألا نغمد سيوفنا إلا في نحور أعدائكم، نرجو دعاكم وشفاعتكم. وإذا بزينب تقول عليك السلام يا حبيب يا حبيب يا حبيب، أخي أوصيك بنصرة الغريب حسين، عافة أنصار الحسين أوطانها
كل نجلة وطلقت نسوانها. عظم الله أجوركم يا شيعة. وفي يوم العاشر من شهر محرم أراد العباس أن يبرز، تقدم حبيب أن يبرز، احتكم عند الحسين، فقال الحسين سأخي عبا الفاض خلي سبقوكم ولحقوا ثارهم، خلي سبقوكم ولحقوا ثارهم، اليوم تالي أعماركم وأعمارهم. رد حبيب وللحرايب ثارهم. استأذن حبيب من الحسين عند الصلاة، أذن له وكان كبير السن، تقدم وخاض في أوساطهم، قتل منهم مقتلة عظيمة، تحاوشوه من كل جانب، فطعنه ملعون في خاصرته، فوقع حبيب من على فرسه، فجاءه الحسين لعنة الله عليه واحتز رأسه ورمى به نحو الحسين. قضى وحق عليهم دون الخيام، ولا خلوا خوات حسين تنضم، لما خروا تفايض منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجم من خط.